بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحصين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى الكلام إلى في أحكام العقد إلى جواز تقديم القبول على الإيجاب من جملة البحوث التي تعرضوا لها خلال هذه المباحث. هذا هل يجوز تقديم القبول على الإيجاب؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ القاعدة تقتضي لزوم تقديم الإيجاب على القبول، لأن القبول يرد على الإيجاب ويتعلق به وهو تابع له، والتابع حسب القاعدة يتأخر عن المتبوع لأنه يرد على مضمونه، فلا بد أن يكون الإيجاب موجودا حتى يرد عليه القبول، وهذا واضح. فإذا القاعدة هكذا تقتضي، تعرض الشيخ الأعظم رحمه الله لذلك وذكر له صورا، من جملتها أن يكون القبول بلفظ قبلته. إن كان كذلك فمقتضى القاعدة عدم جواز تقديمه ولزوم تأخيره. مثلا الموجب يقول آجرتك هذه الدار بكذا مبلغ، أو يقول آجرتك ما علم بما علم، فيقول القابل قبلته. ففي هذه الصورة تأخير القبول وتقديم الإيجاب واجب، لأنه لا معنى لتقديم قبلته لو قدم هما معلوم بماذا يرجع، فيكون مبهما. والإبهام في العقود لا يجوز، يجب يشترط أن يكون الألفاظ العقود ظاهرة في معانيها، لا يكون إبهام فيها، لا يكون فيها إبهام، بل يكون إما صريحا أو ظاهرا مقاربا للصريح ومتاقما للصريح. نعم. فإذا أسلم ابتدى أن يقول قبلته ثم هو يقول آجرته، لا، هذا مو صريح ولا يجوز الاكتفاء به. وأما لو بدله القابل بلفظ مستقل، مثلا قال استأجرت هذه الدار بمبلغ كذا، فقال المجير آجرتك الدار بمبلغ كذا، ماكو مانع، لأن لفظ استأجرت هو واضح في معنى لا إبهام فيه، فكما يجوز تأخيره، يعني أوله يقول أجرتك والقابل يقول استأجرت، كذلك يجوز تقديمه لأنه لا إبهام فيه. أو مثلا في باب البيع، ابتداء المشتري يقول اشتريت هذا، اشتريته بالفارسي شنو معناته؟ يعني خريدا، فإذن هو المشتري قبل البيع، لكن لا بلفظ قبلته بل بلفظ اشتريته. ثم يقول البايع بعتك هذا بكذا، أما كمانه، لأنه لا إبهام فيه. الغرض أن يكون اللفظ دالا على المعنى ولا يوجد فيه إبهام. من جملة الصور أن يكون بصورة الإيجاب والاستيجاب، يعني القابل يتقدم قبول، يقدم قبوله على الإيجاب ويقول بعني هذا، يعني المشتري يخاطب البايع ويقول له بعني هذا بكذا، هذا المتاع، هذه البضاعة الموجودة في الخارج، بعنيه بكذا بمبلغ كذا. ثم يقول الموجب بعتك هذا بكذا، فهل يكفي؟ نعم يكفي، لأنه من تقديم القبول بلفظ الاستيجاب. الاستيجاب يعني طلب الإيجاب، لما يقول له بعني فيطالبه بأن يبيعه، يسمونه بالاستيجاب، يعني القبول بأي لفظ؟ بلفظ الاستيجاب، يعني طلب الإيجاب، فيقدم قوله يقول بعني هذا بكذا، ذاكم يقول بعتك هذا بكذا، يكفي. التكرار مو لازم، التكرار مو لازم، يكفي هذا المقدار بأن يقول المشتري بعني هذا بكذا، ويقول البايع بعتك هذا بكذا، أم يجوز؟ ليش؟ لأنه لا إبهام فيه، لا الدلالة على المعنى واضحة. وإحنا شو نريد؟ نريد أن لا تكون فيه إبهام، بل يكون الكلام واضح الدلالة، واضح الدلالة على المعنى المقصود بأي صورة كانت. فيدل على أنه يقبل هذا، يعني هذا مو زور، مو تحميل، وإنما هو بطوع رغب، بطوع بطيب نفسه وبرغبته وبطوع نفسه يأخذ هذا، فيكفي هذا المقدار. بل وتم هذا البحث. نعم شو يمكن؟ يمكن، لكن عندنا ماكو مانع. لا إجمعنا غير إجماعات.
بله.
خب بعني يتفاوت، قد يكون قوله بعني من باب مقدمات البيع، يعني يقوله من باب المقدمة، كالمساومة على البيع، أكو مساومة قبل البيع، فهو لا يعد من البيع، بل تمهيد المقدمات يعد من تمهيد المقدمة للبيع، هو لا يجوز الاكتفاء. إذا كان كذلك لا يجوز الاكتفاء، أما إذا كان في مقام القبول يقول بعني هذا بكذا، هو هم يقول بعتك هذا بكذا، ظاهر ماكو مانع، يكفي. بلي كافي يكفي يكفي. لا انسى قرينة شاكه قرينة يكفي. بلي بلي هو بلي 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 لا صريح صريح، يعني مما من ظهور المقام أم يكفي. بلي من جملة الشروط التنجيز، لا بأس بالاحتياط، إذا الإنسان يريد يحتاط هم ماكو مانع، يعني بعد أن قال بعني هذا بكذا، وهو هم قال بعتك هذا بكذا، ثم يكرر ويقول قبلته، أحسن. الاحتياط سبيل النجاة، ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط، الاحتياط لا يضر. وهو حسن على كل حال، لكن عند العرف هذا يعد من تقديم القبول على الإيجاب، فإذا كان في مقام القبول وفي مقام الإنشاء، يعني في مقام إنشاء البيع يقول بعني هذا بكذا، لا بعنوان تمهيد المقدمات، هم يكفي عندنا. الأنظار الأقوال مختلفة عزيزي كله. قبلته قبل أن يقول آجرته، يقول قبلته قبلته، لا يعلم أنه قبول شنو. أما إذا قال بعني هذا بكذا، فهو صريح صريح في قبول البيع، هذا صريح في قبول البيع. أما قبلته المطلق، يعني بدون ذكر المتعلق، قبلته شنو ما يذكر المتعلق. ثم يقول البايع بعت هذا بكذا او اجرت هذا بكذا، ما يكفي. ومن جملة الشروط التنجيز، إشكال لا بل قبول أدري، لكن عند العرف أكو أقسام لصيغة البيع، من جملتها أنه الإنسان يطالب الآخر، هذا نحو من القبول السابق، القبول السابق على الإيجاب هو بهذا اللفظ يطالبه أن يوجب، وإذا ما كان قابلا له فكيف يطالب بالإيجاب، يعني الجمع بينهما من المتناقضات. ومن جملة الشروط التنجيز، فعندنا يكفي لكن الاحتياط حسن على كل حال. ومن جملة الشروط التنجيز، ونظير هذا في بحث النكاح، نرى في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان فوق المنبر، اجت امرأة طلبت من رسول الله أن يزوجها إلى أحد، فرسول الله صلى الله عليه وآله وكالة وولاية على تلك المرأة يسير موجبا، لأن الإيجاب من قبل المرأة. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله الحاضرين من الذي يريد هذه المرأة، واحد قال أنا، أش عندك؟ ما عندي شيء، ما عندي شيء، إلى أن قام شاب من الشباب الحاضرين فقال أنا يا رسول الله، فقال رسول الله إيش عدت؟ قال عندي كم سورة من سور القرآن، هل مقدار؟ فقال رسول الله زوجتكها بما معك من القرآن، تمت. يعني وذلك الرجل بعد لم يقل قبلته، ما ورد في الرواية، ما ورد في الرواية. لا زوجني خب توكيله، زوجني من المرأة، زوجني التي قال بها المرأة هو توكيل رسول الله. رسول الله سأل الرجل والرجل أجاب، الجوابه عد قبولا، يعني قام وقال أنا يا رسول الله أنا طالب هذه المرأة، أنا طالب هذه المرأة، ماذا عندك يعني المهر؟ قال عندي كم سورة من القرآن. فقال رسول الله زوجتكها، زوجتكها صار شنو؟ إيجاب، إيجاب كلام المرأة توكيل رسول الله في الإيجاب، وهذا كلام رسول الله يكون شنو؟ إيجاب. القبول شنو؟ قبول الرجل. المفروض أن الرجل بعدما أجاب رسول الله لم يقل قبلته، فاكتفى رسول الله بالقبول المقدم، بالقبول المتقدم، يعني هو قام قال أنا طالب لهذه المرأة وعندي هذه المهرية، هذا المهر، عندي هذا الصداق، فهذا هو قبوله. فقال رسول الله زوجتكها بما معك من القرآن، يعني شنو؟ يعني أنشأ الإيجاب ولم يتكرر القبول. لماذا؟ لأنه قبيل ذلك أظهر قبوله، قال أنا أريد هذه المرأة، فاكتفى رسول الله بهذا المقدار.
قال أنا أتزوج.
إيه؟
هذا الشباب قال أنا أتزوج.
إيه؟
وهذا
يكفي
أنه قبول.
بعنوان بالي عدنا من القبول المتقدم على الإيجاب. بالي. بالي. قال أنا أريدها. قال بالي هالمقدار. واكتفى بها رسول الله في القبول. والمفروض أن القبول لم يتكرر بعد الإيجاب. واكتفى بها رسول الله حسب ظاهر الرواية. ده التفتوا ما ورد ما قلنا. تشكيكات بمورد نكونين. ومن جملة الشروط التنجيز بعد أن تمت الحجة عليكم، هم بمساعدة العرف وهم بورودي في الروايات، هنا التشكيكات والاحتياطات المأخوذة من الرسائل العملية، بعضها احتياطات مستحبة، بعضها هم باب الاحتياط، الاحتياط لا بأس به، لكن إذا تمت الحجة فالاحتياط في غير محله، بعد أن تمت الحجة لدينا. ومن جملة الشروط التنجيز، ومن جملة الشروط التنجيز، قام الإجماع على عدم جواز التعليق، وأن التعليق في المعاملات مبطلون، تعليق مبطلون، ادعى الشيخ، وعمدة الدليل ما ادعاه الشيخ وفاقا للآخرين من الإجماع على البطلان، واستدل عليه في الجواهر بأن ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو الوفاء به من حين تحققه، والمفروض عدم إمكان ذلك لفرض كونه معلقا، وأما بعد تحقق المعلق عليه فالدليل قاصر عن شموله. لا التفتوا جيدا. ماذا قلنا؟ صاحب الجواهر يقول اقتضاء شمول الدليل، دليل الوفاء بهذا العقد، شنو؟ أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يشمل جميع العقود، لكن لا يمكن شموله. لماذا؟ للعقد الذي علق على شيئين وجاء في تعليق ولا يمكن شموله له من حين التلفظ، يعني لأنه لا معنى للوفاء به. هو قال إذا جاء رأس الشهر بعتك، هسه في أثناء الشهر يقول إذا جاء رأس الشهر فبعتك هذا بهذا، يعني يعلقه على مجيء رأس الشهر. هسه تعليق، كلامنا في التعليق. أعرض خدمتكم، صاحب الجواهر يقول حينما ينشئ هذا البيت، يعني في أثناء الشهر ينشئ هذا البيت، هل يمكن شمول دليل الوفاء وجوب الوفاء لهذا البيت؟ لا يمكن، لأنه علقه على مجيء رأس الشهر، فلا معنى للوفاء به من الحين. وأما بعد مجيء رأس الشهر شنو؟ بعد تحقق المعلق عليه يقول الدليل قاصر عن شموله لا، لأن الدليل يشمل العقد من حين حدوثه، من حين حدوثه لا يمكن شمول الدليل له. وبعد أن وجد المعلق عليه الدليل قاصر، لأن دليل الوفاء يشمل العقود من حين حدوثها ومن بداية إنشائها، يعني في الزمان اللي يقتضي مقتضي الشمول موجود، المانع يمنع. وبعد ارتفاع المانع ومجيء رأس الشهر، هسه الدليل ذا قاصر. هكذا يستدل صاحب الجواهر على عدم إمكان شمول الدليل للعقد المعلق، معلق على شيء استقبالي. والجواب أن العبرة في العقد ليس بلفظه وإنما هو بمعناه. تمامية العقد حتى يصدق وجود العقد في الخارج، يعني وجود العقد بوجود الإنشاء، والمفروض أن الإنشاء معلق على زمان خاص، فمن يمتى يعني متى يتنجز ويتحقق هذا الإنشاء؟ فعلية الإنشاء، فعلية الإنشاء من أي زمان؟ من زمان وجود المعلق عليه. بعد أن وجد المعلق عليه يصير فعليا، ومن ذلك الزمان، يعني حدوث العقد من ذلك الزمان. نحن نقول في جواب صائر صاحب الجواهر التلفظ، زمان التلفظ بهذا العقد هو مو ملاك، الذي هو ملاك والميزان عبارة عن شنو؟ عن تمام، عن فعلية الإنشاء، فعلية الإنشاء من زمان وجود المعلق عليه. ولهذا لا إشكال، لا إشكال في شمول دليل الوجوب الوفاء لهذا العقد، يعني لهذا الإنشاء بعد أن يصير فعليا. أي مانع من؟ نحن لا لنا مانع من ذلك. لا لا، التعليق بعد ما جي زيد من سفره ماكو تعليق بعد لوجود المعلق عليه. بعد وجود المعلق عليه، بعد وجود المعلق عليه يسير الإنشاء فعليا، لأن الإنشاء كان في انتظار شنو؟ كان في انتظار وجود المعلق عليه، والمفروض أنه وجد في الخارج، وبعد ماكو حالة انتظارية بعد. فإذا الإنشاء يصير فعليا بوجود المعلق عليه، لأن الانتظار الحالة الانتظارية، حالة الانتظار إلى إيه؟ إلى متى؟ إلى مجيء زيد. خل مفروض أنه إيش؟ بعدما جاء يصير الإنشاء فعليا، وإذا صار الإنشاء فعليا يشمله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن المفروض أن العقد يعني التزام معلق، يعني التزام مرتبط بالتزام آخر. هذا الالتزام من الجانبين صار فعليا لأنه كان معلقا على مجيء زيد، والمفروض أنه جاء زيدون، وبعد أن جاء زيدون حلل، حل الإنشاء وصار فعليا. جوابنا عن صاحب الجواهر بأنه لا دليل عليه. متى ما صار فعليا الإنشاء صار فعليا يصدق عليه عنوان العقد. العقد والانعقاد والإنشاء المفروض أنه يتحقق ويتنجز بالمعلق عليه، فإذا حصل صدق العقد والعقد صار فعليا، فيشمل قوله تعالى أوفوا بالعقود. وبعض آخر أبتله بأن الأسباب الشرعية، ظاهرا السيد العاملي في مفتاح الكرامة قال الأسباب الشرعية توقيفية، فيلزم الاقتصار فيها على المتيقن، والمتيقن هو الخالي عن التعليق. هكذا استدل، وهذا الاستدلال كما تشاهدون عشان يقول الأسباب الشرعية كلها توقيفية، يعني يجب أن لا نتعدى ما ورد في الشرع ونتابع الدليل، فإن دل الدليل الشرعي علينا ثم يقول القدر المتيقن من ظهور الأدلة لأنه توقفية، القدر المتيقن العقد المنجز، وأما المعلق فنشك فيه وفي شمول الدليل له. وحيث إن العقود توقيفية والمعاملات والأسباب الشرعية كلها توقيفية، فإذا لا يجوز التعدي إلى غير موارد اليقين والمتيقن. هكذا قالوا، لكن الجواب شنو؟ إن هذا إنما يتم لولا إطلاق الدليل. المفروض أنه يكفي في دليلية الدليل الإطلاق العموم. هل أوفوا بالعقود هل لها عموم أو ليس لها عموم؟ لها العموم، يعني يقول كلما صدق عليه العقد، كلما صدق عليه وجود التعاقد، العقد قد تم وتنجز ووجد في الخارج، فكلما صدق الآية الشريفة تقول أوفوا به. المفروض أنه بعد وجود المعلق عليه في الخارج، بعد لا يبقى إشكال، بعد وجود المعلق عليه وجود العقد، فعلية التعاقد موجود، فيشمله عموم الدليل. بله توقيفيات الأسباب الشرعية توقيفية، يعني عرفي هم هستن، چرا؟ هم عرفي بزميمة دليل الإمضاء، يعني لا يجوز أن نأخذها فقط من العرف. العرف هو سبيل واضح، لكن هذه السنن العرفية يجب أن تمضى، يعني يثبت إمضاءها في الشارع، بدون إمضاءها في الشارع لا نقبل. وعن المحقق النايني رحمه الله أن الدليل منصرف إلى العقود المتعارفة. المحقق النايني يقول بأن العقد إذا كان معلقا على شيء فهو خارج عن المتعارف. والدليل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ناظر إلى العقود المتعارفة. فإذا لا يشمل العقود المعلقة، هكذا قال. ثم قال: ولو فرزنا أنها متداولة فإنما هي متداولة بين الملوك والدول، وأما في الخارج يعني الذي يأتي إلى السوق، نظره إلى هذا، ويريد يشتري شيئا، مثلا يشتري ثلاجة، أو في الزمان السابق يشتري حمار أجلكم الله، أو يشتري فرس مثلا، أو يشتري باقة فجل أو كراس أو كرفس، وهل يقول يعني إذا جاء مثل رأس الشهر أو إذا جاء زيد من السفر؟ لا، هذا خارج عن المتعارف. نظر المحقق النايني إلى هذا، فإذن المتعارف في الزبائن، الزبائن يعني مشتريها الفارسية، يعني مشتريها، لما يأتون إلى السوق الاشتراء بصورة المنجز، وأما بصورة التعليق إذا صار كذا فكذا فهو خارج عن المتعارف. والدليل والأدلة منصرفة إلى ما هو المتعارف. ثم يقول بأن التعليق في العقود لو كان متداولا فإنما هو متداول بين الدول، بين الدول والحكام والملوك. إحنا ما ندري بها، يعني ما عندنا اطلاع من سيرة الملوك والدول شلون يتعاقدون يتعاملون، إحنا ما عندنا اطلاع. لكن اللي احنا نطلع عليه ونكون مطلعين به هذا الشيء المتعارف، العقود المتعارفة بين الناس، لما يأتون للسوق شلون يتعاملون، يشترون البضائع، هل يعلقونها على شيء؟ لا، التعليق خارج عن المتعارف. فإذن هكذا استدل شيخ مشايخنا المحقق النايني، هذا صحيح، خروجه على المتعارف صحيح. أما هل يوجب هذا الشذوذ، هل يوجب الانصراف؟ يقولون أخوة قلة الوجود، هل يوجب قلة الوجود الانصراف عنه إلى موارد كثرة الوجود، يعني الانصراف عن قلة الوجود، عن الوجود القليل إلى الوجود الكثير؟ خب الأعلام قالوا بأن كثرة الوجود وقلة الوجود لا دور لها في الانصراف، وإنما يسبب الانصراف كثرة الاستعمال وقلة الاستعمار، أما كثرة الوجود وقلة الوجود فلا تأثير له. هذا منك. ملازمة نداره، لا ماكو ملازمة. وصلى الله على محمد وعلى آله.